بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس التاسع من دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق، وقد مر معنا في الدرس الماضي مفاتيح تدبر القرآن، وأخذنا المفتاح الأول حب القرآن، والمفتاح الثاني الأهداف المقصودة من تدبر القرآن، واليوم نستكمل هذه الأهداف العشرة في مجلسنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. فالمفتاح الثالث من مفاتيح تدبر القرآن أن يقرأ المسلم القرآن حفظا من قلبه. فالقلب العامل بحفظ القرآن لا يقربه شيطان. والقرآن نزل على القلوب أولا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقلوب أوعية للإيمان والقرآن، وكما أن البيت الخرب مأوى الشياطين، فكذلك القلب الفارغ من القرآن مأوى الشياطين. ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والمؤمن الحافظ لكتاب الله أو بعضه جنته وبستانه في صدره. أن ذهب فهو معه، يأخذ من هذه الجنة ما شاء متى شاء أي قدر شاء، ويزداد بها ثباتا ويقينا. نزل به الروح الأمين على قلبك، فزاد المؤمن معه، زاد المؤمن من القرآن هو ما كان موجودا في قلبه. ومثل حافظ القرآن وغير الحافظ كاثنين في سفر، أحدهما زاده التمر والثاني زاده الدقيق. فالأول يأكل متى شاء وهو على راحلته، والثاني لا بد له من النزول والعجن وإيقاد النار والخبز. فمن من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن الكريم فهذه أعظم نعمة يتنور بها قلبه، وقد خص الله عز وجل بهذه النعمة ليشكر ربه. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والقرآن من صفاته الحكيم، فحفظ القرآن أحد مفاتح التدبر بسهولة استحضاره بشكل سريع ومباشر، وتدبر معانيه في كل وقت. والعلاقة بين الحفظ والتدبر لآيات القرآن أن حفظ القرآن وتكرار قراءته وترديده وهو محفوظ أفضل من تكرار قراءته نظرا، لأن التفكر في المحفوظ مستمر مع الإنسان، أما غير المحفوظ فيقف التفكر فيه عند إغلاق المصحف. وحفظ القرآن الكريم وسيلة لا غاية، وسيلة لحفظ المعاني والانتفاع بها. والمقصود الأعظم من حفظ القرآن تدبر معانيه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه، وحفظ ما تضمنه من العلوم والأخبار والأحكام. والقرآن في فيه علم الأولين والآخرين، فيه تبيان كل شيء من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه أعظم العلوم الموجودة في القرآن. ثم العلم بدينه وشرعه، والعلم باليوم الآخر، والعلم بما جرى على الأنبياء والرسل. فأعظم العلوم الموجودة في القرآن الكريم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وأضواءكم. فالذي يتدبر القرآن كل يوم يحصل له فكر جديد وعمل جديد وعلم جديد وتوبة جديدة وحب جديد لرب عز وجل. لهذا مفتاح القرآن بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عليها أقفال الشهوات، حب الدنيا، حب الأموال، حب الزينات، حب المرئيات، المسموعات. هذه الأقفال تقفل على الإنسان أن يتدبر كتاب ربه. عليه أن يميز بين ما يعني يحسن سماعه وما يحسن تدبره مما لا يحسن. والقرآن عظيم وحكيم وكريم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالذي تكلم به عظيم، وهو كتاب عظيم وأوامره عظيمة، وثواب الله عز وجل لعباده عظيم. فالله عز وجل من علينا بنزول القرآن وأودع فيه العلوم التي نحتاجها، وأعظمها العلم بالله وأسمائه وصفاته. وحفظ القرآن وتكرار قراءته أعظم وسيلة للثبات أمام الأزمات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن من أسماء الذكر. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. هذا هو المفتاح الأول، هو مفتاح حفظ القرآن لتكون الآيات والسور بين يدي الإنسان يتأمل ويتدبر ويقرأ متى شاء في أي مكان كان وعلى أي حال. أما المفتاح الرابع فهو الجهر بالقرآن والتغني بالقراءة. الجهر بالقراءة وتزيين الصوت بالقراءة أعون على الفهم والتدبر والانتباه وحضور القلب. والتغني وتزيين الصوت بالقرآن هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه آيات بينات وفيه أخبار وأحكام، وقراءتنا له بالجهر والتغني بقراءته هو السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، خرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، خرجه النسائي وابن ماجه وحسن الألباني. والجهر بالقراءة درجات، أدناها أن يسمع المرء نفسه، وأعلاها أن يسمع من قرب منه. وكلما كان الصوت مشدودا حيا كان أعون على التدبر والفهم وطرد الوساوس والأفكار التي تصرف القلب عن التدبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. والجهر بالقرآن له فوائد وثمرات، ومن ذلك أنه يساعد على حضور القلب وتدبر المعاني وفهم الخطاب. ومنها استماع الملائكة الموكلة بسماع الذكر وهروب الشياطين وفرارهم عن القارئ والمكان الذي يقرأ فيه القرآن. الملائكة تتكاثر عند سماع القرآن، والشياطين تهرب من ذلك لأن القارئ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو يستعين بالله بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويستعيد من الشيطان الذي يلبس عليه في قراءته ويصرف قلبه عن التدبر والتفكر في آيات كتاب ربه. ومن فوائد الجهر بالقراءة أن الجهر بقراءة القرآن فيه تطهير للبيت وتعطير له وحصول الخير والبركة فيه. فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فيحصل الخيرات والبركات في القلب. الجهر بقراءة القرآن فيه تطهير للبيت وتعطير له وحصول الخير والبركة فيه، لأن الملائكة فيه والشياطين خرجت منه والنور يملأ أرجاعه. فإذا امتلأ القلب بنور الإيمان ونور القرآن ظهرت آثاره على الجوارح، ظهرت آثاره على الجوارح قولا وعملا وتخلقا. أما عن كيفية التغني بقراءة القرآن فيكون بتشغيل جميع الجوارح الصوتية من اللسان والشفتين والأسنان والحلق بالقراءة حتى تظهر الحروف من مخارجها ويكون النطق صحيحا، تؤثر القراءة الصحيحة على الإنسان أولا وعلى من حوله. فكيفية التغني بقراءة القرآن يكون بتشغيل جميع الجوارح الصوتية في الإنسان من اللسان والشفتين والأسنان والحلق بالقراءة، وكلما كانت القراءة تتغنم وحسن صوت كانت أقوى تأثيرا وأقوى توصيلا للمعاني إلى القلب وأعظم أثرا في خشوع القلب. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالقلب يتأثر بحسن القراءة، وحسن القراءة سبب للتأثر. والتغني المطلوب شرعا هو المرتبط بخشوع القلب وتدبر المعاني وفهم الآيات. وحسن الصوت بالقرآن أجمل صوت سمعه البشر، وحسن الصوت له ارتباط قوي بخشوع القلب، فقوة التغني بالقراءة تؤدي إلى خشوع القلب لربه تعظيما وتكبيرا ومحبة وخوفا ورجاء. قوة التغني بالقراءة تؤدي إلى خشوع القلب، وخشوع القلب يؤدي إلى قوة التغني بقراءة القرآن، لأن الإنسان إذا عرف المتكلم بالقرآن وعرف عظمة القرآن رتله ترتيلا وجهر به وأحسن قراءته، لأنه يعلم أن أول السامعين وأعظم السامعين له ربه عز وجل الذي تكلم به. فقوة التغني بالقراءة تؤدي إلى خشوع القلب، وخشوع القلب يؤدي إلى قوة التغني وبقراءة القرآن لوجود اللذة والأنس بتلك القراءة والتلاوة. أما التغني المذموم فهو المنفك عن التدبر والتأمل والخشوع، والمطلوب خشوع القلب والقالب، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكلما كانت القراءة أجود وأتقن وحصل التغني بالقرآن كان التأثير أكثر. ولهذا العلماء ومن تدبر القرآن هم أكثر تعبدا للرب بالحب والتعظيم والذل، لأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه، ويجدون الأنس بحسن مناجاته والانكسار بين يديه وإظهار الافتقار إليه والحمد والشكر له والتعظيم والذل له جل جلاله. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أما المفتاح الخامس من مفاتيح تدبر القرآن فهو ترتيل القرآن الكريم. ترتيل القرآن الكريم هو قراءته بترسل وتمهل من مع تجويد اللفظ وحسن الصوت، كما قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. وقراءة القرآن على تمهل وتأن عون على فهم القرآن وتدبره والانتفاع به، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أخرجه الإمام مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، قاله الإمام مسلم رحمه الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. فترتيل القرآن الكريم والترسل في قراءته وحسن الصوت به والتغني به زين القرآن وعون على فهم آياته وأحكامه وأخباره. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن رتل القرآن وتدبره كمل انتفاعه بكتاب ربه وحقق المقاصد المطلوبة من قراءة القرآن واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القراءة والترتيل والتدبر والعلم والعمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ورابط الترتيل المشروع أن يتمكن القارئ من التدبر والتفكر والتأمل حين القراءة، وهذا يتطلب التمهل والترسل، بل يتطلب أحيانا التوقف، وذلك يتفاوت من قارئ إلى آخر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فترتيل القرآن مفتاح عظيم لحسن تدبره والعمل بما فيه والتخلق به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ترتيلا وجهرا وتدبرا. ورابط الترتيل أن يقرأ الإنسان بترسل وتمهل مع تجويد اللفظ مقرونا بحسن الصوت على تمهل. لماذا؟ ليتمكن من التدبر والفهم والتلذذ بكلام الله عز وجل والفهم لما في الآيات من أخبار وأحكام. أما المفتاح السادس فهو التوقف والتكرار أثناء القراءة، التوقف حين قراءة القرآن أو تكرار الآية يزيد في فهم معاني الآيات وعمق فهمها، والتوقف والتكرار للآيات يحصل من ماذا؟ يحصل تعظيما لمن تكلم به سبحانه، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن يذكر من تكلم به فيتوقف ويكرر، وإعجابا بقوة معاني القرآن وتأثرا بما تحمله من المعاني، والتأثر بحسن ألفاظه وحسن أحكامه. فالتوقف والتكرار للآيات القرآنية يحصل تعظيما لمن تكلم به سبحانه أولا، وإعجابا بقوة المعاني للآيات التي يتلوها، والتأثر بحسن ألفاظه وحسن أحكامه وحسن أخباره. والتكرار لآيات القرآن الكريم إنما هو نتيجة وثمرة للفهم والتدبر، ووسيلة للفهم والتدبر إذا لم يوجد. تكرار الآيات هو نتيجة وثمرة للفهم والتدبر، فالإنسان يكرر لأن قلبه منشرح للقراءة، فيه الأنس واللذة بتدبر الألفاظ والمعاني، وهو كذلك وسيلة للفهم والتدبر إذا لم يوجد. فكلما كرر الإنسان شيئا كلما كرره زاد فهمه وتضحت له المعاني مع التكرار أو مع التوقف. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، قام بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في سنن النسائي. وفي كل تكرار وفي كل تدبر وفي كل توقف فهم جديد وعلم جديد وتعبد جديد وخضوع وخشوع للرب عز وجل الذي أنزل علينا هذا القرآن العظيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين يتدبرون القرآن يجدون حلاوة القرآن وحلاوة التدبر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا، لأن في القرآن الكلام عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله في ملكه، والكلام عن ملكه وسلطانه، والكلام عن وعده ووعيده، والكلام عن أنبيائه ورسله. فالتكرار والتوقف وسيلة من وسائل تدبر القرآن، وهو مفتاح عظيم لمن أراد أن يتدبر كتاب ربه، يتوقف ويكرر حتى يجد قوة المعاني في قلبه مع التكرار ومع التوقف. أما المفتاح السابع من مفاتيح تدبر القرآن فهو القيام بالقرآن الكريم في الصلاة، بتلاوة القرآن في الصلاة. قراءة القرآن لها حالتان، إما داخل الصلاة أو خارج الصلاة. فقراءة القرآن عبادة والصلاة عبادة، فيجمع بينهما بين يدي ربه ويكون متصل بالله عز وجل، يتلو كتابه قانتا بين يدي ربه. فالقيام بالقرآن الكريم في الصلاة من مفاتيح تدبر القرآن، فتلاوة القرآن في الصلاة وتدبره ينتج عنه حياة القلب وقوته وعافيته وطمأنينته على الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذي هو القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإكثار من تلاوة القرآن في الصلاة من أهم مفاتيح تدبر القرآن، وأعظمها شانا خاصة في الليل. التهجد والقيام بالقرآن في الصلاة ليلا طريقا للوصول إلى المقامات العالية في الدنيا والآخرة. فمن قام بالليل يتهجد بين يدي ربه ويقوم بالقرآن في الصلاة، هذا من أعظم الطرق للوصول إلى المقامات العالية وفهم المعاني والوصول إلى الدرجة العالية تصديقا وتطبيقا، علما وعملا، خشوعا وانكسارا بين يدي ربه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فرضت أو شرعت صلاة التطوع، صلاة التهجد بالليل، قبل 10 سنين من فرض الصلوات الخمس. يعني صلاة التطوع، صلاة التهجد في الليل، كانت مشروعة في مكة قبل نزول فرض الصلوات الخمس. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فمشروعة قبل فرض الصلوات الخمس ب10 سنوات، لأنها زاد عظيم يملأ القلب بالإيمان، وهو زاد الداعي إلى الله عز وجل. فالإنسان يقف بين يدي ربه ويقرأ في القرآن، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إدريس، ليعرف طريقتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، ويتعرف على حسن أخلاقهم. فيقرأ الإنسان المؤمن بين يدي ربه سير الأنبياء، لذلك الآيات المكية كلها تتحدث عن الأنبياء وعن اليوم الآخر وعن جهد الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وعن بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله، وعن وعده ووعيده. والقيام بالقرآن هو السبيل لتحمل الأحمال الثقيلة التي تواجه الإنسان في الحياة، سواء كانت دينية أو دنيوية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشيئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا مع البشر. المؤمن والداعي إلى الله يمشي بين الناس، لكن يمشي هونا، فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم يمشون بين الناس لنشر الحق بين الناس، يمشون باللين والرفق والرحمة ليقبل الحق من عنده. وكذلك إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالداعي إما أن يصبر ولا يرد، وإلا يرد بالأدب. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هذا رد، رد الأنبياء. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. لم يعنفهم، إنما هذا هو الأدب. ولكن صلى الله عليه وسلم ما صبر وما رد، فتولى الله عز وجل الرد عنه، فقال عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإنسان إذا تدبر القرآن إذا عرضه الناس حينما يدعوهم إلى الله لا يرد عليه، بل يصبر على أذاهم. فالداعي يصبر على كل أذى، وجميع الأنبياء صبروا، ولكن أعلاهم وأحسنهم مقاما في الصبر سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيصبر الإنسان ويتنازل عن حقه حتى يصل الحق إلى الناس ويتحمل الأذى. فأعظم نبي أوذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد، وخفت في الله وما يخاف أحد. صبر وتحمل من أهل مكة ومن أهل الطائف حتى أظهر الله عز وجل دينه، كما سيأتينا إن شاء الله في بيان تدبر لبعض سور والآيات إن شاء الله. فالإكثار من تلاوة القرآن في الصلاة من أهم مفاتيح تدبر القرآن، وأعظمها شأنا خاصة في الليل. فالتهجد والقيام بالقرآن في الصلاة ليلا طريقا للوصول إلى المقامات العالية التي يريدها الله عز وجل للإنسان، بحيث يتلقى الإنسان في أقواله، في أعماله، في أخلاقه، في سره، في سريرته، في سيرته. يكون الإنسان ظاهرا وباطنا في أجمل المقامات، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولهذا من آمن بالله آمن بكتابه ورجع إليه في حل مشاكله. فالقرآن فيه تبيان كل شيء. ولما كان العلماء أعرف الناس بذلك قاموا به بين يدي ربهم ركعا وسجدا، فرفع درجاتهم وأعلى مكانهم. العلماء هم أعظم الناس تجارة، حيث يوفرون النيات الكثيرة في أعمالهم. أمن هو قانت على الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأكثر الناس علما أكملهم إيمانا، وهذا العلم الذي يملأ القلب إيمانا هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه العلوم السبعة إذا عرفها الإنسان نسيا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن بقراءة القرآن بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيا. أخرجه الإمام مسلم. وحفظ معاني القرآن ورسوخه في القلب وكونها حاضرة في الذهن في كل وقت هو المقصود من إنزال القرآن. والقيام بالقرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن لا بد أن نصدق أخباره ونطبق أحكامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن الكريم أنزل لتلاوته وتدبره والعمل بموجبه. فكل من قام بالقرآن يتلوه ويكرره في صلاته آناء الليل وآناء النهار ويتدبر معاني آياته تجده أنور الناس وجها وأحسنهم أدبا وأفضلهم تخلقا. وتجده إذا سألته تجد إجاباته إذا سئل حاضرة وسريعة وقوية ومقنعة. لماذا؟ لأنه يجيب الناس من كلام ربه الذي حفظه من كثرة تلاوته وتدبره وفهمه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وتجد كذلك قارئ القرآن وقافا عند حدود الله مسارعا إلى امتثال أوامر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمؤمن إذا قرأ كتاب ربه إن قرأه فله حسنات مضاعفة بالنسبة للقراءة، ويتدبر المعاني فهو مأجور، ويتفكر فيها فهو مأجور، وإذا طبقها فهو مأجور، وإذا استقام وإذا طبقها على نفسه فهو مأجور، وإذا طبقها على غيره فهو مأجور. فهذه الأجور العظيمة المقصود منها ملء القلب بالقرآن وإظهار آثار القرآن على الجسد ونشره بين الناس حتى يكون الناس ظاهرا وباطنا في حياتهم تطابق حياتهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ومن تربى على هذا المفتاح من صغره صار هذا المفتاح في يده في كل أوقاته، وسهل عليه الانتفاع بكتاب ربه وصار أسعد الناس. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكثرة الصلاة وتكرار القراءة للقرآن فيها وتدبر معاني الآيات تحصل بها الحياة للقلب والبدن ومواجهة الصعاب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالقرآن مع الصلاة هما سبيل النجاة وفيهما المفزع إلى الله في دفع الضر وجلب النفع. فالقرآن هدى وشفاء وبيان وموعظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه يتصل بربه فيكبره ويحمده ويسأله ويستغفره ويقدم التحية له ويصلي على من كان سببا في وصول الخير إلى البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم في الصلاة قلبه مشغول بخمسة أمور: تكبير الله، الله أكبر. في الصلاة الرباعية 21 تكبيرة الله أكبر. في الصلاة الثلاثية 17 مرة. في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر أو النوافل 11 مرة. فالتكبير تكبير الله عز وجل هو المطلوب، لأن إذا عرفت الكبير لم أقف بباب الصغير، إذا عرفت الغني لم أقف بباب الفقير، إذا عرفت القادر لم أستعن بالعاجز. إياك نعبد وإياك نستعين. فتجديد القرآن ينور قلب الإنسان فيصدق الأخبار عن ربه وعن دينه ويطبق الأحكام الشرعية على نفسه وعلى غيره. اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه آيات وتوجيهات ربانية موجهة لنا لنصدق الأخبار ونطبق الأحكام ونزين البشرية السنن التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقيام بالقرآن وتدبره أساس السعادة والأمن والهداية والطمأنينة. فمن ليس في قلبه القرآن ولا على جسده تطبيق الأحكام هذا أشقى الناس. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صلاة قيام وقعود وركوع وسجود، هذه أواني. في داخل هذه الأواني فعبودية القيام تلاوة القرآن، عبودية الركوع تعظيم الرب، عبودية السجود تسبيح الرب عز وجل وتكبيره وتعظيمه، وسؤال الله عز وجل والانكسار بين يديه عز وجل. فأقرب ما يكون العبد بين يدي ربه وهو ساجد. فالصلاة الله عز وجل يريد منا أن نطبق الأوامر داخل الصلاة وخارج الصلاة. فالصلاة ساعة، الصلوات الخمس من بين 24 ساعة، هذه الصلاة زاد ل 23 ساعة حتى أطبق الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة في حياتي وفي حياة الناس من ناحية الأخلاق والآداب والمعاشرات والمعاملات. يكون الإنسان عبد لله داخل الصلاة وخارج الصلاة، وفي داخل الصلاة تمرين للجوارح على الاستقامة خارج الصلاة، وفيها ضبط للجوارح، ضبط اللسان حتى يتكلم بأحسن شيء، وضبط الأذن حتى تسمع أحسن شيء، وضبط الفكر حتى يفكر بأحسن شيء، وضبط الجوارح حتى تكون في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة يعني حكمتها أن تصل المخلوق بخالقه، ويطبق الإنسان فيها أكثر من 200 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكون تعده ليطبق الأحكام خارج الصلاة، طبق الأحكام الشرعية في مجال العبادات، المعاملات، المعاشرات، الجهاد، الدعوة، التعليم، بر الوالدين، علاقة مع الفقراء، علاقة مع الجيران، علاقة مع الحكام، العلاقة مع أي إنسان في كل أنواع الحياة. فالصلاة تعد الإنسان حتى تولد عنده الطاقة على امتثال الأمر العظيم وتطبيق أمر العظيم جل جلاله. ومن عرف العظيم آمن بكتاب العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. ومن أحب الله أحب كتابه وأحب رسله وأحب أولياءه وأحب دينه. وهذه المحبات كلها تابعة لمحبة الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين أن يسر لنا قراءة القرآن وتدبره، وأن نملأ قلوبنا بالقرآن العظيم. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فربنا جل جلاله نور، الله نور السماوات والأرض، وكتابه نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ورسوله نور وكتابه نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ونحن يجب أن نأخذ هذا النور ونعمل بالنور وننشر النور في البشرية. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنيئا لما وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه والقيام به وتدبر معانيه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه والتأدب بآدابه. وهذا هو المقصود الأعظم من إنزاله والقيام به. إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ففي القرآن حياة القلوب وجمال الأجساد والجوارح. ولكن قد يوجد من يقوم بالتهجد بالقرآن ليلا ويقوم في النهار بالغش والكذب والخداع والنفاق، ويجزع ويتسخط الأقدار ويحسد الناس ويأكل الربا ويأكل حقوق الناس ويمشي بالغيبة والنميمة ويأكل الربا ويغش المحرمات. فهذا قيامه قيام ليل أجوف، فهو يركع ويسجد بقالبه لا بقلبه. وقيامه مجرد حركات لا يعقل منها شيئا، وقصده تكثير الركعات والتسليمات وليس قيامه بالقرآن الذي هو أصل العلم والإيمان. فلينتبه الإنسان لنفسه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض حفاظ القرآن يجعل صلاته بالليل وسيلة لمراجعة حفظه، وهذا لا بأس به، لكن لا بد أن يقرن معها التدبر والتعبد لله عز وجل بتلاوة كتابه، فيجعلها وسيلة لمراجعة حفظه دون أن يحضر قلبه معه، ودون أن يعي من يقف بين يديه وهو الله جل جلاله، دون أن يعي من يقف بين يديه في صلاته، ودون أن يعي عظيم قدر الصلاة وتطبيق أحكامها قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. وكذا بعض القراء قد يكون همه ختم القرآن في رمضان من غير تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام، ومن غير العلم والعمل، ومن غير التأثر والتأثير، فليس هذا ولا ذاك من القائمين بالقرآن كما أمر الله به وكما فعله رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنسان وهو يقرأ يسمع ماذا يقرأ، فأول جارحة قريبة من اللسان هي الأذن، فأول المتبعين بقراءة القرآن هو تاليه، وبعد ذلك من يسمعه. فمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة يستفيد منها فليقرأها كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرن الأول. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان لا بد أن يتفكر ويتدبر في هذا الكتاب العظيم الذي جعل الله عز وجل تبيانا لكل شيء. وإذا قام العبد يتلو كتاب ربه في صلاته فإنه يناجي ربه ويزداد قربا منه، فليعبد ربه كأنه يراه، وليتأدب بين يديه، ويسلم له قلبه وجوارحه. وقوموا لله قانتين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه وربه فيما بينه وبين القبلة. أخرجه البخاري. الإحسان في الصلاة أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمسلم في صلاته يتوجه بقلبه إلى ربه، ويتوجه ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو الكعبة. الكعبة بيت الله باختيار الله، ومساجدنا بيوت الله باختيار عباد الله، وهذه المساجد في العالم تتوجه كلها إلى الكعبة. فالحمد لله عز وجل من علينا ببناء المساجد، ومن علينا بدخول المساجد، ومن أذن له ملك الملوك بدخول بيته كل يوم 5 مرات والوقوف بين يديه فليشكر ربه على هذه النعمة، لأن الملوك لا يدخل الرؤساء لا يدخل عليهم إلا من يحبون، كذلك من أدخله الله بيته فليفرح بذلك وليداوم ويلازم هذا الحضور متدبرا وقارئا بكتاب ربه جل جلاله. فمن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، فليس في القرآن إلا أخبار وأوامر. فالله عز وجل يكلم عبده ويخاطبه: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا بني إسرائيل. الله عز وجل ينادي الناس ليصدقوا الأخبار ويطبقوا الأحكام فيسعدوا في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يتوجه بقلبه إلى ربه، ولهذا الله عز وجل يقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ليس البيت، ويتوجه ببدنه إلى معظم بأمر الله هو الكعبة، هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام، أن قلبك متعلق بالله الذي خلقك ورزقك وهداك وحبب إليك الإسلام ويسر لك العمل وقبل منك العمل وضاعف لك أجر العمل. والمقصود من الصلاة القيام بين يدي الله تمجيدا وتكبيرا له وتحميدا وشكرا له وسؤاله واستغفاره وتقديم التحيات المباركات للذي خلقنا وهدانا وأطعمنا وسقانا. وبعض المسلمين يقوم للصلوات المفروضة ويصليها على أنها واجب يؤديه، وبعضهم يستكثر من النوافل طمعا في زيادة الثواب والأجر أو تكفيرا للسيئات ونحو الذنوب أو رفعة في الدرجات. وهذه بعض مقاصد الصلاة فرضها ونفلها. وروح الصلاة شيء آخر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ما زالت جارية حديثة السن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تنظر إلى الصلاة بهذا الفهم، ولهذا تعجبت من كثرة وطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فكانت تظن أن من غفر ذنوبه لا يحتاج إلى كثرة الاجتهاد في الصلاة. فبماذا أجابها زوجها العالم بربه وما يجب له من التمجيد والتحميد والتكبير والشكر والثناء على نعم التي لا تعد ولا تحصى؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ولهذا شرع الله لنا أنواع الصلوات المفروضة والمؤكدة والمسنونة لما فيها من عظيم المنافع ولما فيها من تعظيم الرب وتحميده وتكبيره والثناء عليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الحمد لله رب العالمين على أن من علينا بمعرفته وتدبر كتابه والعمل بشرعه. أما المفتاح الثامن من مفاتيح تدبر القرآن فهو أن تكون قراءة القرآن الكريم في الليل. فأفضل أوقات أفضل الأوقات للتفكر والتدبر للقرآن الكريم هو الليل، خاصة وقت السحر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو ازد عليه رتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الناشئة أن الإنسان ينام ثم يقوم. وسبب بركة هذا الوقت أن الإنسان إذا قام للتهجد في الليل يكون بدنه مستريحا وذهنه صافيا مستعدا لفهم المعاني وفقه الأسرار في الآيات. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووقت السحر مبارك. لماذا؟ لأنه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا حبا من الرب لعباده وتقربا إليهم ليعطيهم ما سألوه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فلا يثبت القرآن في الصدور ولا يسهل حفظه في القلوب ولا يتيسر فهمه إلا القيام به في الليل في صلاة. فأي أمر يريد الإنسان تثبيته في الذاكرة وحفظه فأحسن ما يكون في هذا الوقت. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقيام الليل سنة الأنبياء والمرسلين ودأب الأتقياء والصالحين، وبه يجتمع لهم خير الدنيا والآخرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما قلنا أن صلاة التهجد كانت مشروعة قبل فرض الصلوات الخمس في عشر سنين. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إن قراءة القرآن في صلاة الليل في التهجد يحصل معها الصفاء والهدوء وحسن الفهم وقوة التدبر، حيث لا أصوات تشغل الأذن ولا صور تشغل العين، فيحصل للقارئ والمصلي صفاء التركيز الذي يؤدي إلى وصول المعاني من القرآن الكريم إلى القلب، فيصلح القلب وتصلح الجوارح وتصلح حياة المسلم. ولهذا كانت مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في كل ليلة من رمضان، لأن الليل فيه السكون والهدوء، أما النهار فهو مظنة الشواغل والملهيات والحاجات، فلا يصل الليل لتدبر القرآن وفهم معانيه التي هي المقصود من القيام به. ولهذا كانت صلاة الليل والوتر من السنة المؤكدة لما في ذلك الوقت من الهدوء والنزول الإلهي وفتح أبواب السماء والبعد عن الرياء وفراغ الذهن من الشواغل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة، وهي الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حجده أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. لهذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن ينتبه بهذا المفتاح العظيم، وأن يقوم بتلاوة وتدبر كتاب ربه في هذا الوقت. وما حرم أحد من القيام في هذا الوقت إلا بذنب أحدثه، فليتب العبد إلى ربه ويكثر من الاستغفار في كل وقت، وكلنا هو كثير منا كذلك. ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والقراءة للقرآن في الليل أنفع للقلب، كما أن السقي للنبات في النهار أنفع للنمو والثمرة. أما المفتاح التاسع فهو التحذير للقرآن الكريم. قراءة القرآن غذاء ودواء للقلوب، كالغذاء والعلاج للأبدان، فلا بد أن تكون بقدر معين لا نزيد عليه ولا ننقص منه، حتى يحدث الأثر في القلب من تعظيم الله ومحبته وامتثال أمره واجتناب نهيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. والله سبحانه أنزل القرآن ليعمل به، ووسيلة العمل به العلم به، وذلك يحصل بتكرار قراءته وتدبر معانيه. وكلما تقاربت أوقات القراءة وكثر تكرار القراءة كان ذلك أقوى لحفظ القرآن في القلب وفهم معانيه وأسراره، فما تكرر تقرب. ولهذا عظمت أجور القارئ للقرآن، وشرعت أنواع الصلوات المفروضة والمؤكدة والمسنونة من أجل ذلك. والمدة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لقراءة القرآن لمن رغب في الخير والعلم هي سبعة أيام إلى شهر، ونهى عن قراءته في أقل من ثلاث. لهذا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال تؤكد على أهمية تحذيب القرآن وأن يكون له أوقات معلومة. لماذا؟ ليسهل حفظه في القلوب، وهذه القلوب أوعية، ولا بد أن تأخذ القرآن شيئا فشيئا ليسهل ثباته في القلب ويحصل تدبره وفهم معاني الكتاب. أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا يمكن للمسلم من اتباع ما جاء في كتاب ربه إلا بالمداومة على قراءة كتاب ربه في وقت معين بقدر معين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وحياة القرن الأول أفضل حياة، العبادة والدعوة والأخلاق وتعليم شرع الله عز وجل. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبرروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فلنقتدي بهم. فهم الصف الأول في العبادة والدعوة والأخلاق والتعلم والتعليم والإحسان والبر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليكن لنا بهم قدوة في جميع أعمالهم، لأنهم النسخة الأولى من هذه الأمة الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. وحياة القرن الأول أفضل حياة بسبب ملازمتهم لكتاب الله عز وجل وتدبر معانيه والعمل بأحكامه. وما يوجد في حياتنا اليوم من نقص الإيماني والأعمال واضطراب الأحوال إنما هو بسبب هجر القرآن تدبرا وعلما وعملا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن أول مرحلة وأول خطوة في ميدان طلب العلم هي القيام بقراءة القرآن حفظا وتدبرا وتلاوة في كل 7 أيام، وأي استعجال في هذا الأمر حصد للنتائج قبل نضجها، وإتيان للبيوت من ظهورها، ورتل القرآن ترتيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ فحافظ أخي المسلم وأختي المسلمة على قراءة حزبة من القرآن، فإنه من أعظم العبادات إن تدبرت آياته وفهمت معانيه. ومن اشتغل بفروع العلم الشرعي في جل أوقاته وقصر في القيام بالقرآن قراءة وتدبرا فقد هجر أعظم مصادر العلم والإيمان والفقه. أفلم يتدبروا القول؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كما قرأه كتب له كأنما قرأه من الليل. أخرجه الإمام مسلم. وعن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: فإنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخذ حتى أتمه. قال أوس بن حذيفة الثقفي: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. خرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، نعمة الهداية ونعمة وجود القرآن بيننا ونعمة تدبره والقيام به ومناجاة الله عز وجل به وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. والختم في 7 هو فعل أكثر السلف، وهو أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل أكثر الصحابة. والتحذيب لقراءة القرآن كل أسبوع من أجل أن يتقارب وقت القراءة التي هي سبب لقوة الحفظ وفهم المعاني هي الأحسن. وكلما تقاربت أوقات القراءة كلما قوي الحفظ والضبط والتصديق والتطبيق والمحبة والرغبة للعمل بكتاب ربنا العزيز جل جلاله. وكان أكثر السلف يختمون كل 7 أيام وأحيانا كل 3 أيام لعلمهم أن أكثر من هذه المدة يؤدي إلى نسيان الألفاظ والمعاني، ومن ثم ينقص الإيمان والعمل الصالح ويذهب الأنس بالله وتحصل الوحشة بفراق القرآن وحفظ الألفاظ. قد يكفيه شهر أو أقل، لكن فهم المعاني لا بد له من التقارب ليسهل الفهم والتأثر والتدبر. والناس يختلفون في التحذيب حسب قوة الإيمان والأبدان والأفهام، لكن فعل الصحابة والسلف أحسن وأنفع. فخير الناس كما قال سلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأولى والأحسن والسنة تحويل القرآن وتقسيمه على السور، بأن تقرأ السورة في الليلة الواحدة كاملة، وهذا هو السنة، وعليه عمل الصحابة والتابعين، فيكون التقسيم متوافقا مع نهاية السور، يعني نهاية سورة البقرة، آل عمران، النساء، الأنبياء وغيرها. وعلينا أن ننوي في الأصل، علينا أن ننوي القيام بالقرآن كاملا في كل أسبوع حفظا، ننوي هذه النية الكبيرة، علينا أن ننوي القيام بالقرآن كاملا في كل أسبوع حفظا، وفي ليل مع الجهر والترتيب والترسل، ليكتب الله لنا أجر النية، ثم نبدأ الحفظ والتدبر بالتدريج. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن مات ولم يتم العمل فالله يعطيه أجر العمل، أجر النية، وكأنه عمل العمل. فنبدأ بعد ذلك ننوي النية الكبيرة، قراءة القرآن كاملا في كل أسبوع حفظا، وفي ليل مع الجهر والترتيل والترسل. لماذا؟ ليكتب الله لنا أجر النية كاملا، ثم نبدأ الحفظ والتدبر بالتدريج. والأسهل والأيسر أن نبدأ بجزء عما أو بالمفصل، ونقسمه إلى 7 أقسام، وكل ليلة نقرأ بقسم، أو تكون مثلا يعني البداية مثلا بالمفصل فنحزبه 7 أحزاب لكل يوم من أيام الأسبوع خزي، وهكذا كما سبق، ثم نزيد على هذا المقدار بالتدريج بنفس الطريقة والمقدار، بحيث نختم المقدار الجديد كل أسبوع حتى يثبت ويرسخ في الذهن كتاب ربنا ألفاظا ومعاني وتدبرا، ويحصل به التأثر والتأثير. وكم نعطي من الوقت لقراءة القرآن وتدبره كل يوم؟ نعطيه ما يستحق من الوقت كما ورد في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني قم الليل إلا قليلا يعني كثير من الوقت، وما حد الكثير؟ نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والليل غالبا 12 ساعة، نصفه 6 ساعات، وثلثه 4 ساعات. وأما خطوات تحزيب وتدبر القرآن فتكون بتحديد مقدار الوقت اليومي، وتحديد ما يمكن قراءته مع التدبر من السور والأوجه حفظا أو قراءة في الصلاة أو غيرها، مع القراءة والترتيب وتحديد الختمة كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر حسب الرغبة والقدرة وفسحة الوقت، وبذلك يهون على الإنسان ما كان صعبا ويتيسر ما كان عسيرا، ويمتلئ القلب بالقرآن وتدبر معانيه وفقه أحكامه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما المفتاح العاشر والأخير فهو الربط والتذكير. والربط والذكر معناه أن يربط القارئ أثناء قراءته وتدبره بين اللفظ والمعنى، وبين ما يجد في كتاب ربه، وبين ما يعيش في حياته من مختلف الأحوال. إن الذي يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والربط أو التذكر والتداعي إلهامات وفتوحات يفتحها الله تعالى على من يشاء من عباده، ويحصل عفوا، وأحيانا يكون قصدا بأن يربط القارئ المعنى باللفظ ثم التكرار حتى يرسخ في الذهن ويثبت اللفظ مع المعنى في القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الربط والذكر ينقسم إلى قسمين: الأول ربط المعنى باللفظ ليحفظ الآية ومعناها، الثاني ربط العلم بالعمل بأن يفهم معنى الآيات ويطبق ما فهمه منها على واقع حياته وحياة الناس، بحيث يبقى القرآن حيا في القلب تؤخذ منه الأحكام والتوجيهات والآداب في كل صغيرة وكبيرة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والتكرار الذي يتحقق به الربط ويحصل به النفع نوعان: التكرار اليومي والتكرار الأسبوعي، وفي كل تكرار يحصل فهم جديد وعلم جديد وتطبيق جديد وتقوى جديدة. والناس يختلفون في الحفظ وفهم المعاني وحسن التدبر كالأرض تختلف في الإنبات إذا نزل عليها ماء السماء، وترى الأرض هامدة إذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه أهم مفاتيح تدبر القرآن لمن أراد أن ينتفع بهدي القرآن ويسعد بنور القرآن ويخشع لربه عند تلاوة كتاب ربه. وهذه المفاتيح العشرة هي: أولا حب القرآن الكريم، وثانيا استحضار الأهداف من قراءة القرآن، ثالثا قراءة القرآن حفظا من قلبه، رابعا الجهر بالقرآن والتغني به بالقراءة، وترتيل القرآن الكريم والتوقف والتكرار أثناء القراءة، والقيام بالقرآن في الصلاة، وأن تكون القراءة في صلاة الليل، وأن يحجب القرآن ويقسمه ليسهل حفظه وفهمه وتدبره، والربط بين ألفاظ القرآن ومعانيه وبين العلم والعمل به في كل حال. هذه هي المفاتيح العشرة التي يجب علينا أن نعمل بها لنستفيد من القرآن ونتأثر بالقرآن ونطبقه كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الأول. وهذه المفاتيح العشرة: حب القرآن الكريم، واستحضار الأهداف من قراءة القرآن، وقراءة القرآن حفظا من قلبه، والجهر بالقرآن، والتغني بالقراءة، وترتيل القرآن الكريم، والتوقف والتكرار أثناء القراءة، والقيام بالقرآن في الصلاة، وأن تكون القراءة في صلاة الليل، وأن نحجب القرآن ونقسمه ليسهل حفظه وفهمه وتدبره، والربط بين ألفاظ القرآن ومعانيه وبين العلم والعمل به في كل حال. فمن فتح القرآن العظيم بهذه المفاتيح العشرة فتح الله له أبواب الفهم والعلم والتدبر، ووجد طعم الإيمان وحلاوة القرآن وحسن التعبد لربه بقلبه وقالبه. ومن استعمل هذه المفاتيح كان كمن استعمل منظار التقريب وتكبير الصور والأشياء، فرأى الحق حقا ثم اتبعه، ورأى الباطل باطلا ثم اجتنبه، ووصل من المخلوق إلى الخالق، ومن الصور إلى المصور، واشتغل بالإيمان والأعمال، وعمر دنياه بما يلقاه يوم يلقى ربه يوم القيامة. ومن أراد أن يتدبر القرآن ويتأثر به وينتفع به فعليه أن يهيئ الأسباب التي تعين على فهمه وتدبره بعد التوكل على ربه وتفويض الأمور إليه في القراءة والفهم والتدبر، ولا يقتصر فقط على حسن نطق الألفاظ وما يحصل له من أجور القراءة من حسنات. إن من حافظ على قراءة القرآن وواظب على ذلك كما تم بيانه فإنه بإذن الله سوف يحيا قلبه وتقوى ذاكرته ويزيد إيمانه وعلمه وعمله، ويرى نور القرآن في قلبه وعلى لسانه وجوارحه، ويصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم هدية يقدمها والد إلى ولده أو بنته، ومدرس إلى طلابه، وأعظم إحسان من إنسان إلى أخيه أن يربيه على مفاتيح تدبر القرآن، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشر فيه الفساد والقلق والمال والانحراف، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تهتدون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وبإذن الله سوف تنبت الأرض وتورق الأشجار وتنضج الثمار إذا مشينا على هذا التدبر وتوجهنا إلى ربنا في فهم المعاني وتحصيل العلم وتطبيق ما علمناه من كتاب ربنا والعمل به. فالقرآن هدى ورحمة وشفاء وذكرى وموعظة وبيان، فيه شفاء القلوب والأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأولادنا وبناتنا أمانات في أيدينا، فعلينا أن نرغبهم في قراءة القرآن وتدبره وحفظه، بأن نكون أولا قدوة لهم في حسن تدبره والإكثار من تلاوته وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا أضيف إلى تدبر القرآن الكريم تدبر السنة النبوية فهذا نور على نور يجمع بين العلم والعمل وبين طاعة الله ورسوله، ويصلح به الظاهر والباطن، وتكون به جمال الأقوال والأعمال والأخلاق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين أن يسر لنا هذه اللقاءات المباركة لنعرف ماذا نريد من الله وماذا يريد بنا وماذا يريد لنا. والحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ومن قال ذلك أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. الحمد لله رب العالمين على ما من به علينا من هذه النعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.